أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن الأجزاء المبانة من الميتة والتي لا تحل لها الحياة، حيث حكموا بطهارتها. هناك بعض التفاصيل في الأمر، وقبلئذ هناك لدينا كلمة، وهي أننا بعض الأحيان نستبعد حكما شرعيا، مثل ذاك اللي استبعد أن الدية الأصابع بطريقة أو بأخرى، حسب الرواية المعروفة أنه إذا أصبع واحد 10، 12، 10، 4، 23، 24، 24، يعني قال شلون هذا؟ هذا الاستبعاد نوعان، قسم استبعاد واعي، يعني واحد يستبعد شيء بالنظر إلى القواعد العامة، بالنظر إلى الأحكام العقلية وما أشبه، هذا لا بأس به. ولكن بعض الأحيان الاستبعاد يكون استبعادا بسبب جهلي أو بسبب عدم معرفتي بالظروف استبعد. هذا النوع من الاستبعاد يجب أن لا يلقي بظلاله على فهم الأخبار وفهم الأدلة الشرعية. يعني واحد يبعده وينظر إلى الأدلة الشرعية ويستفيد منها استفادة طبيعية. مثلا إحنا نستبعد الحليب في الضرع، الميتة ماتت والآن حليب بضرعها، الحين طلع الحليب طاهر ونشربه، شلون يصير؟ استبعد هذا. أليست الميتة نجسة؟ وأليس الحليب مائع؟ وبالتالي هذا المائع لامس نجس وهو الضرع، هذا استبعده. لكن استبعاد ما يقاوم الدليل بأنه يجوز. ثم نفكر كيف يمكن، ربما ربنا سبحانه وتعالى جعل في ضرع الميتة في ضرع الحيوان حاجز من التأثر به، يعني يمكن أن يكون هناك غلاف أيضا لا تحله الحياة، بحيث أن هذا الغلاف، هذا إطار، يكون مانع من انتقال النجاسة إلى هذا الحليب. يمكن، وربما نحن إذا دخلنا في العمق وفتشنا في فسيولوجيا الحيوان اكتشفنا مثل هذا. كذلك الجدي انفحة أو انفحة حسب بعضهم قالوا، هاي كرش الجدي، الكرش إذا صار كرش هو حرام، لكن هذا شلون مو حرام؟ شلون طاهر؟ شلون يجوز أكل ما فيه من ما هو أساس الجبن؟ يمكن أن يكون هذا كما جاء في بعض الروايات، هذا ينفصل، يعني ما هو داخل، هو داخل حتى الرحم، رحم المرأة مو 100% متصل بالجسم، من أماكن معينة متصل بالجسم حكمة إلهية. فهذا الحيوان بعدها ما ماكل شيء، يعني قبل الطعام إذا أكل نباتا تكرش، يقولون صار كرش عنده، هذا قبل، لكن على طبيعة الأولية حلال طبيعي. هناك أحكام أخرى مثل ما هذا ظاهر النفحة ظاهره نجس باعتبار ارتباطه بالميت أو الميتة وما أشبه. وكذلك البيض بعضهم هم استبعدوا بالبيض، هذا البيض شلون؟ وقرأنا رواية قتادة وكيف الإمام نهره قال ليش ما تأكل بيض؟ قال هذا حرام، لا أكله ولا أمر بأكلها. قال ليش؟ قال لأنه من ميتة. قال الإمام إذا هذا البيض خليته تحت دجاجة وطلعت فروجة شلون رأيك في الفروجة؟ قال إيه. قال خب أنت لما تأكل هذا إيش عجب، هذا حرام واللي طلع منه حلال. فسكت. المهم البيضة نفس الشيء، في أيام حياة هذا الحيوان تكونت البيضة وصار حول الصفر وما لها فد جلد أو فد غلاف وقشر قوي، هذا القشر ما يخلي بعد يتأثر، ما في القشرة من أكله نغسله ونذبه برا مثلا. فالاستبعاد بعض الأحيان يسبب بعض الحديث عن هذه الأمور، وحن نقرأ بعض البحوث الفرعية اللي هذا العلماء ذكروها في هذا المجال. منها مرتبط بالجز أو نتف الصوف، حينما الواحد ينتف الصوف يقلع قلع أجزاء من الميتة بالتأكيد يصير ويا هذا الصوف. وأما إذا جزنا جز ما يصير، بعضهم قالوا الجز ما يخالف أما النتف ما يصير، قلع ما يصير. نقول ليش ما يصير؟ مقدار اللي متصل بالمي إذا شفنا أكو أجزاء نذبه ونأخذ البقية. لذلك أو إذا كان هذا رطب والرطوبة نغسلها. لذلك قال السيد في حديثه نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، وكذلك فيما يرتبط بغسل ظاهر قشرة البيضة. أما بالنسبة إلى الميتة الإنسان الأنثى الميتة إذا كان في ضرعها حليب فليس هناك دليل على أن هذا الحليب طاهر ويجوز. ليش مو دليل؟ لأن الروايات اللي وردت كلها وردت بصيغة الميتة، وكلمة الميتة تختلف عن كلمة الميتة، الميت والميتة، بينما الميتة الحيوان. فإذا لم يكن دليل فنرجع إلى الأدلة العامة. ولكن السؤال شعر الميت عظم الميت ما لا تحله الحياة من الميت العظم شعر ما أشبه، هذا يدخل في العمومات ولا؟ قالوا بلى يدخل. ما الفرق بين الحليب وبين الشعر، بين الحليب وبين السن؟ قد جاء في حديث أن شخص سأل الإمام أن سني وقع فأخذت سن من سن الإنسان وخليت بمكانه، هل يجوز؟ الإمام قال لا بأس، لأن السن لا تحله الحياة. يعني صحيح ظاهر الكلمات ميتة غير الميتة، ولا بد أن نميز. لكن بعض الأدلة العامة التي تشير إلى أن سبب طهارة هذه الأجزاء المبانة إنما هو لا تحله الحياة، يعني مثلا الظفر الإنسان، العظم الإنسان، سن الإنسان، شعر الإنسان وما أشبه. ففي مسألة أخرى هي حسب ما هو معروف أن مثل هذه الأجزاء إذا لامست الميتة بالرطوبة همسة نجس، كما إيدي أنا إذا لامست نجس، بس هذا غير النجاسة اللي نتكلم عنها. المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الجز أو القلعة والنتف. البعض قالوا لا، الجز يصير القلع ما يصير، ومحكومون هؤلاء بعموم الروايات. نعم في بعض الروايات جاءت كلمة الجز مثل مكاتبة الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام، وفيها لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف إن جز، والشعر والوبر والأنفحة والقرن إذن ينتفع بها ولا يتعدى إلى غيرها. كلمة الجز هنا، ولكن لا يعني ذلك أن كلمة الجز تعني عدم النتف وعدم القلع. لماذا؟ لأنهم كما تعرفون الكلامين المثبتين لا يعارض أحدهما الآخر. عمومات ما لا تحله الحياة تثبت جواز أخذ مثل هذا الشعر أو ما أشبه. الرواية مسألة أخرى هي مسألة مرتبطة ببيض. الفقهاء ربما الإجماع بينهم أن البيض يجب أن تكتسي بالقشرة الصلبة، بعضهم قالوا القشرة الصلبة أو الجلد الفوقاني أو الجلد الغليظ والقشرة الأعلى، لكن على أي حال قشر. بعض الفقهاء كما في المستند يقول أنه لا يجب أن يكون قشر موجود لأن عمومات البيض كافية، لكن نقول لهم أولا عمومات البيض هناك روايات خاصة تشترط بأن يكون هناك قشر صلب، بطبيعي هذه الرواية تقيد الرواية العامة. وثانيا قبل ما يتكون هذا القشر البيض لا يزال ضمن الحيوان الميتة، بعد ما تكون بعد خرج من أنه ضمن الحيوان طلع صار شيء آخر، ولذلك نحن نأكله. وأما مسألة أخرى فيما يرتبط بنجس العين، نجس العين في الحقيقة في روايات تخص وفي أدلة عامة وفي إجماعات أن نجس العين مهما كان لا يمكن انتفاع بشيء منه، يعني جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، جلد الكلب يبقى جلد الكلب سواء دبغ أو لم يدبغ، وكذلك جلد الخنزير. هناك بعض الأدلة بأنه يمكن أن يستقى جلد الخنزير، لكن يستقى ما معلوم أنه للشرب وللغسل وإنما للزراعة، وهذا كان قد يكون في بعض المناطق ما عنده مشكلة. وأما بالنسبة إلى القرن، قرن الحيوان قسمين، قرن داخلي وقرن خارجي. القرن الخارجي منفصل عن الحيوان، بينما القرن الداخلي لا يزال مع الحيوان. ما معلوم القرن الداخلي مشمول بهذه الأدلة، بينما القرن الخارجي ليش مشمول بهذه الأدلة. وهناك فرع آخر يقبح ذكره، أنه الحيوان الإبل ناقة، يجوز واحد يشرب بولها، بول الناقة للاستشفاء. سؤال أنه إذا ماتت هم نأخذ بولها؟ لا، هذا يختلف. إذا ماتت حليبها نأخذ، أما بولها نأخذ. ليش؟ لأن ذاك منصوص، هذا ما منصوص. هذا البول يعني يلقى النجاسة، بينما يمكن الحليب في ضرعها مادة مانعة وحاجزة عن التأثر بالنجاسة. بالنسبة إلى بعض اللحم أو أجزاء اللي في جسم الإنسان اللي لا تحله الحياة، يعني مثلا في واحد كان في اليمن قبل مدة توفى، بعد ما بلغ 40 بعد 100 طلع قرون، القرن ماله من راسه اجى الى حلقه تقريبا، بحيث انه صعب كان عليه الطعام. هذا القرن طاهر او نجس اذا مات؟ الظاهر انه نجس، واذا قطع من عند هذا القرن هم يبقى نجس. وفعلا هذا المسكين قطعوا القرنين بعد 3 أيام توفى، أنه حياته بقطع القرن ماله. فإذا مسألة أنه واحد مشلول، إيده مشلولة، هل هذا نعتبر هذا اليد نجس؟ لا، لأن الاتصال بالجسم، أكو اتصال ولو مو اتصال بالنبض، ولكن هناك تواصل من نوع ما بين هذا الجسم المشلول وبين الشخص، لذلك هو ما صار مثل الشعر حتى اتصل، وما معلوم أن يكون هكذا. سؤال: الحيوان الجلال مو نجس العين، نجاسة عرضية، دجاجة أو أكبر منها، هل الأمور حلال أو حرام؟ خصوصا البيض مثلا ما في دليل على حرمتها، وأيضا ما في دليل على طهارتها. العمومات والمطلقات يصعب علينا الأخذ بها، خصوصا في مثل البيض والحليب وما أشبه، باعتبار أنه هذا متكون من جسم فيه قذارة، فيه نجاسة في الجسم. وبعض قالوا لا، العمومات والمطلقات تشمله، ماكو فرق بين هذا الحيوان وذاك الحيوان، بس نجس العين احنا نستثنيه. و العلامة في محكيل منتهى يقول: أما بيض الدجاجة الميتة الجلالة أو بيض ملائكة لحم مما له نفس سائلة، فالأقوى فيها النجاسة، ولو جعلت تحت طائر فخرجت فرخا فهو طاهر، في قول أهل العلم. وبهذا يقول الأقوى عند العلامة الحلي النجاسة. ولكن إذا طبعا بيض مال أخذناه وخليناه تحت حيوان وصارت دجاجة فهذه طاهر طبعا ذاك استحالة صار مو نفس الشيء. لكن العلماء الآخرون قالوا العلامة مطالب بالدليل، أين دليلك يا شيخنا؟ ليش نجسة؟ ما ذكر لا هو دليل ولا مخالفون دليل، لكن يبدو الدليل بين أمرين، بين أن نقول الإطلاقات والعمومات تشمل مثل هذا أو لا، باعتبار هاي مجموعة من الفروع النادرة ليست كثيرة، يحتمل أن الإطلاقات لا تشملها، وكذلك العمومات في جواز أكل البيض واللبن وما أشبه، ويحتمل أنه يشملها. فإذا شكينا بأن الإطلاقات تشمل أو ما تشمل فالأصل النجاسة. الأصل أن كل حيوان لما إحنا نحكم بنجاسته كل شيء من النجس. الأدلة جاءت وقال ما لا تحله الحياة طاهر. بالنسبة إلى الريش، بالنسبة إلى العظم، بالنسبة إلى أمور من هذا القبيل بحث آخر. أما البيض، هذه البيضة تكونت في هذه الدجاجة حينما كانت الدجاجة حرام. بيض الميتة لما ما تكونت حلالا ثم ماتت الأم فنحن قلنا خب هذا بعد حلال. أما هذا البيض اللي تكونت في بطن دجاجة جلالة وقلنا بها أن الدجاجة هذا حرام ونجيز، فهذه البيض تكونت في حالة حرمتها. القول بطهارتها بحاجة إلى دليل، والأصل النجاسة، ويبدو كلام العلامة لا بأس به والله أعلم. أما في محالة الناقة جلالة تكون عندها حليب وماتت، وهذا الحليب صحيح بصفتها حليب الميتة نقدر نشربه، لكن بصفة أن هذا الحليب تكون عند حيوان في ذاك الوقت اللي تكون الحليب، هذه كانت نجسة وحرام، هنا نستشكر فيه. يبدو لي كلام العلامة لا بأس به ولو أن المتأخرين ما وافقوا عليه، والله العالم صلى الله على محمد وعلى آله.